ترشد لحزب النور بالمنصورة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها دائما منصورة. وهذا هو المؤتمر الثالث الذي يقيمه هذا الحزب المبارك في هذه المدينة الطيبة، حزب النور. كما ذكرنا قبل ذلك، حزب بفضل الله وحده ولد عالميا. لا نجامل في هذا، لأن جميع وكالات الإعلام والصحف الإعلامية تتحدث، الصحف العالمية تتحدث بإجلال عن هذا الحزب الذي استطاع أن يصل إلى قلوب الجماهير قبل أن يصل إلى صناديق الانتخابات. لأن هذا الحزب بفضل الله أسس على قاعدة شعبية عريضة. هذا الحزب يعتبر من أعلى الأحزاب العالمية في معدل انتماء الأفراد لأحزابهم. معدلات العالمية تقول أن أعلى معدلات الانتماء العالمية لا تصل إلى 30%. حزب النور يمتلك قاعدة شعبية عريضة تؤمن بمبادئه وتسعى لتحقيق أهدافه، تبذل من أجل ذلك الغالي والنفيس. اليوم معنا أساتذتنا الكرام وعلماؤنا الأفاضل وكوادر ومرشحي حزب النور، وإن شاء الله تبارك وتعالى ستجدون ما يسركم في هذا المؤتمر، كما ستجدون من أبناء حزب النور كل ما يسركم بإذن الله في المرحلة القادمة. فنحن منكم وإن شاء الله بكم سنبني هذه الدولة العصرية ونحافظ على هويتها بأيادي وعقول مصرية. نبدأ هذا المؤتمر بكلمات من الذكر الحكيم مع أخينا الشيخ سعيد إبراهيم، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء
way. بأن أهل السنة والجماعة هم نقاوة الناس، ليسوا معصومين ولكن هم نقاوة الناس، الخير فيهم أكثر من غيرهم والشر فيهم أقل من غيرهم. وكما قال أيضا بأن أهل السنة والجماعة يزدادون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداده غيرهم في قرون وأجيال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فتجد الملتزم بالمنهج السلفي الصحيح على صغر سنه عنده من العلم ومن العبادة ومن الورع ومن الأحوال الإيمانية ومن الهداية ما ليس عند غيره، لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، أي أنهم يترقون يعني بسرعة ويحصلون العلوم يعني بسرعة، فتجد الخير فيهم كما قال شيخ الإسلام أكثر من غيرهم والشر فيهم يعني أقل من غيرهم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحزب نتيجة لبحث ومشاورات من القائمين على الدعوة السلفية بالإسكندرية. وقبل أن أدلف إلى التعريف بالحزب أقول: ما هي الدعوة السلفية؟ قد يكون كثير من الحاضرين يظنون أنها دعوة مبتدعة أو أنها دعوة حديثة أو أنها دعوة محلية أو فهم شخص للإسلام. لو سألت عن أي دعوة على الساحة، لو سألت عن جماعة الإخوان، لقيل لك أسسها الشيخ حسن البنا رحمه الله في سنة كذا. لو سألت عن التبليغ، عن أي حزب، حزب الوفد، أي حزب الأحزاب الموجودة، لقيل لك أسست في سنة كذا وأسسها فلان. فمن الذي أسس الدعوة السلفية؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول: ما هي الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية ليست فهما خاصا للإسلام، الدعوة السلفية هي الرجوع بفهم الإسلام إلى القرون الأولى المفضلة التي أشار إلى خيريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ومن تبعهم عدا أهل البدع. فنقول الدعوة السلفية هي الرجوع بفهم الإسلام كما كان يعتقد الصحابة وكما كان يفهم الصحابة الإسلام. ولذلك لما يعني سئل الإمام المبارك عن حديث افتراق الأمة: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. فالإمام المبارك سئل عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. طبعا لا يخفى على ابن المبارك أن أبو بكر وعمر مات، لأنه كان من أتباع التابعين لم يرى الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه أراد أن يلفت النظر إلى أن الجماعة لابد أن تكون على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة. فهذه الدعوة تتبع جماعة عبر القرون والأجيال، إمام هذه الجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصفوف الأولى من الجماعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأهل أحد وأهل حديبية. فهذه الدعوة السلفية هي المنسوبة إلى السلف وإلى الجيل الأول. أما شيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن باز والألباني وغيرهم، فهؤلاء إنما كانوا ينفضون الغبار عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويظهرون منهج أهل السنة والجماعة. ولكن لا يمكن أن نقول بأن شيخ الإسلام تيمية والذي أسس هذه الدعوة وهذه الجماعة، فالذي أسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجاه السلفية هي اتجاه الفطرة في الإسلام، ولو ترك الناس على حالهم وعلى فهم الصحابة الكتاب والسنة لكانوا جميعا سلفيين. فلا يبعد أن نقول أن أهل مصر سلفيين جميعا، وذلك لأنهم يحبون الصحابة ويعتقدون معتقد الصحابة، إلا من شذ من الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والذين تبوأوا المذاهب الفكرية الواردة والنبتات الخبيثة كالعلمانية والليبرالية. أيضا ينبغي أن نعلم عباد الله أن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن أنزل الله عز وجل إليهم الكتب وأرسل الله عز وجل إليهم الرسل. هذه أعظم نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد، ولذلك ذكر هذه النعمة العظيمة في بداية سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، فقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأول نعمة تمنن بها على العباد إنزال الكتب وإرسال الرسل. ينزل الملائكة بالروح، وسمى الشرع روحا لأنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخرج منها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة لهذه الأمة إلا بدين الله عز وجل. والله عز وجل أخبر نبيه وأخبر الأمة أن عز الأمة في شريعة الله عز وجل وفي دين الله عز وجل، فقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي هذا الإسلام أو هذا القرآن ذكر ارتفاع شأن وعز، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالله عز وجل جعل الإسلام يعني مهما تمسك المسلمون بالإسلام فيعزون ويرتفعون وينتصرون. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الغرب الكافر والشرق الكافر يعلم هذه الحقيقة ليس من القرآن فحسب، بل أيضا بالاستقراء من تاريخ الأمة. كلما كانت الأمة متمسكة بكتاب الله عز وجل تعز دين الله وترفع راية الله عز وجل كلما كانت عزيزة حميدة مجيدة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وهي في غاية القوة والمنع، وفتح وأقر الله عز وجل عينه بنصره والفتح، فما فارق الدنيا حتى قرت عينه بانتشار الإسلام في جزيرة العرب. والعام التاسع للهجرة يسمى عام الوفود، لأن الوفود أقبلت تترى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقرون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم فتح الصحابة والتابعون لهم بإحسان بلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى استضاء أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام. وحتى وقف طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرس هذا. وما كان يعلم أن وراء الأرض الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. وكان الخليفة هارون الرشيد الخليفة العباسي ينظر إلى السحابة في السماء ويقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. فالغرب الكافر يعلم أن عز الأمة وأن رفعة الأمة في تطبيق شرع الله عز وجل، ولذلك هو حريص كل الحرص على أن يحول بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها. فهذا بن جوريون مؤسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين يقول: نحن لا نخشى من القوميات، ولا نخشى من الاشتراكيات، ولا نخشى من الديمقراطيات، نحن نخشى الإسلام. هذا المارد الذي نام طويلا ثم بدأ يتململ، قال ذلك قبل 50 سنة، أي قبل الصحوة الإسلامية، يقول بأن هذا المارد بدأ يتململ، أي بدأ يتحرك ويستيقظ وإحنا نقول له بعد 50 سنة، نقول له أو لأولاده أو لأحفاده، هذا المرد الإسلامي قد قام بالفعل ويريد أن يحكم الدنيا، والإسلام لا يوافق أن يشاركه في الحكم أحد، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية تشير أيضا إلى أن حرمان الناس من الشريعة إنما هو عقوبة بسبب ذنوبهم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه كلمة موجهة إلى الإعلام الليبرالي والإعلام العلماني الذي هو أيدي وأرجل وألسنة الغرب الكافر في صد الأمة عن شريعة ربها وتشويه الدعاء إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني تعجب كيف فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل. كذلك يقول: تعجب من هؤلاء الذين يزعمون الإسلام ويزعمون الإيمان ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والضلال البعيد هو الكفر، كما قال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم بيّن أن هذه صفة النفاق، وهؤلاء يظهرون الإسلام ولكن هذه الأقوال والأعمال تصدر إلا من الزنادقة. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا شأن النفاق الأكبر، فتبديل الشريعة والإعراض عن شرع الله عز وجل ليس كفرا أصغر، كما قال محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لأن تبديل الشرع هذا إهانة للشرع وعيب للشرع، وعيب الشرع عيب الشارع. لذلك حكم العلماء بأن تبديل الشريعة وتمحيث الشريعة الإسلامية والإتيان بالشريعة الكافرة والقوانين الوضعية وأن يحكم بها في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، قالوا بأن هذا كفر يعني أكبر، ولولا أننا نعذر هؤلاء بجهلهم، لأن العلمانية هي منبع الجهل ولأنها مستنقع الشبهات ومستنقع الشهوات. فلم تكتفي الآيات القرآنية في سورة النساء بذلك، بل قال الله عز وجل بعد ذلك: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما هزمت تركيا في الحرب العالمية الثانية وجلس المفاوض البريطاني مع المفاوض التركي من أجل اعتراف بتركيا ومن أجل خروج الاحتلال من تركيا، شرطوا عليهم 4 شروط: الشرط الأول إلغاء الخلافة الإسلامية، والشرط الثاني تنحية الخليفة، والثالث وطرد الخليفة، والثالث مصادرة أمواله، والرابع فرض العلمانية. فرضوا العلمانية على تركيا لأنها كانت منهزمة، والذين يقولون نطبق ذلك يعني في يعني مصر أو غيرها من البلاد هذا قياس مع الفارق، لأننا انتصرنا بثورتنا فكيف يطبق علينا ما يطبق على تركيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. أمسك جلادستون رئيس الوزراء البريطاني بالمصحف في مجلس العموم البريطاني وقال للمجلس العموم: لن يقر لكم قرار بالشرق ما دام بأيديهم هذا الكتاب، ويشير يعني إلى المصحف. كذلك قائد الاحتلال الفرنسي للجزائر، إبان احتلال فرنسا للجزائر، قال: لن تنتصروا على الجزائريين ما دام بأيديهم هذا الكتاب وما داموا يتكلمون باللغة العربية. فلابد من أخذ الكتاب من أيديهم وأخذ اللسان العربي من ألسنتهم. نقول: غرب الكافر علم يعني أن عزنا في تطبيق شرع الله عز وجل وإعلاء كلمة الله عز وجل، ونحن والله نبني الشريعة بأرواحنا، ونحن والله نرحب بأن تندق أعناقنا ويطبق شرع الله عز وجل. وإن ضحى أناس من أجل الحقيقة ومن أجل الحرية ومن أجل علمانية واشتراكية وغير ذلك، فنحن نرحب بأن نكون شهداء الشريعة. فأغلى ما نملكه دماؤنا وأرواحنا، ولكن ينبغي أن نعلم بأن دين الله عز وجل أغلى من أرواحنا وأغلى من دمائنا. كما سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، قال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، وهو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله ويبذل نفسه من أجل أن يعلو دين الله عز وجل وأن ترتفع راية الله عز وجل. والذي كان يتطلع إلى هذا الفجر في هذه الكلمات التي تشع نورا وحياة، وتخرج لنا هذه الكلمات من خلف القضبان وقد قضى نحبه ولخى ربه: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضة ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود، أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمل الضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد. والمحبون لله عز وجل يودون لو أن الناس أطاعوا الله عز وجل وكان ذلك بدمائهم وأرواحهم، كما قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه، وهو الذي قيل عنه: لو عاش لكان خيرا من أبيه، قال لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز: وددت أن هؤلاء الخلق أطاعوا الله وأن جلدي قرض بالمقار. فنحن نحب أن يحكم شرع الله عز وجل ولو بدمائنا، ثم ينعم أولادنا بشريعة الله عز وجل، ونحن نتنعم بجنة الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. فهذا الحزب المبارك حزب النور وليد الدعوة السلفية المباركة التي ترفع عقيدة الصحابة، لا تداهم في دين الله عز وجل ولا تتقرب إلى الخلق بمعصية الله عز وجل، لا نتقرب إلى النصارى ولا إلى غيرهم بمعصية الله عز وجل، لكن نحن ننضبط بشريعة الله عز وجل، لأن ولي العلمانيين والليبراليين، بل أهم شيء نرضي الله عز وجل كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ونحن نجزم بأن الفوز في الانتخابات وأن نكون أكثرية في المجلس هو الخير لنا، ولكن نحن نبذل جهدنا والله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضى، ولكن لا نقصر في إعزاز دين الله عز وجل فترتفع أكثر من راية وتقول بالشريعة. ولكن لو تدبرت في حالهم لا تجدهم في خصة أنفسهم ولا في دعوتهم يطبقون الشريعة، فكيف ينادون بالشريعة وكيف يتمالؤون وكيف يتعاونون مع غيرهم من أجل إسقاط أصوات يمكن أن تنصر شريعة الله عز وجل وتعز دين الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يكون مع من يريد نصر الشريعة وعز الشريعة، ومن يعمل بشريعة الله عز وجل في خاصة نفسه. أي شبهة تظهر من الشبهات لما سبت عائشة أمنا جميعا أم المؤمنين رضي الله عنها سب هذا الشيع الفاجر الذين ردوا عليهم أصحاب ذي الدعوة المباركة الدعوة السلفية، وما وجدنا ردا واحدا من الاتجاهات الأخرى على هؤلاء. أي شبهة أي شهوة الذين يتصدون لها هم أصحاب ذي الدعوة المباركة الذين يظهرون شعائر الإسلام وهدي الإسلام الظاهر، هم أصحاب هذه الدعوة المباركة السلفية، وحزب النور هو وليد لهذه الدعوة، وقد ولد بالغا رشيدا يعني عاقلا قادرا على مواجهة يعني هذه الأمواج المتلاطمة، وقادر بإذن الله عز وجل على إعزاز دين الله ورفع راية الله عز وجل. لا نقول نحن نريد أن نطبق مقاصد الشريعة يعني حفظ المال والدم والعرض والنسب، ولكن نقول نحن نريد أن نطبق الشريعة كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يهم أن يكون في هذه المرة، إن لم نتمكن في هذه المرة فنحن عندنا وظيفتان، وظيفة الأولى هي حراسة الدين، لأن أساس الدعوة السلفية حراسة الشريعة وحراسة الدين، والخط الثاني هو أن نسيس الدنيا بالدين وأن نحكم الدنيا بالدين. فإلا لم نتمكن من أن نحكم الدنيا بالدين فنرجع إلى خط الدفاع الأول وهو حراسة الدين، ولكن لا نفرط في الدين وفي الثوابت بدعوى أننا نريد أن نسيس الدنيا وأن نحكم الدنيا بدين الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن ينصر من ينصر دين الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا شك أن نتائج الحزب كانت مشرفة في المرحلتين السابقتين، وإن كان واقع الدعوة واقع أعضاء الحزب ودعوة السلفية أكثر من ذلك يعني بكثير، ولكن نرجو يعني أن تكون المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى فيها توفيق أكثر من المرحلتين السابقتين. وأترك المجال لبقية إخواني، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ المبارك أحمد فريد على هذه الكلمات التي خرجت من قلبه، ونسأل الله تعالى أن تصل إلى قلوبنا وقلوبكم جميعا حتى لا نطيل عليكم. معنا أخينا الدكتور رمضان النجدي مرشح قائمة حزب النور الدائرة الأولى والتي تشمل المنصورة ومركز المنصورة وطلقة ونبرون وبلقاس وجمصة. دكتور رمضان النجدي أمين مساعد حزب النور بالمنصورة، طبيب عناية مركزة بمستشفى ميت سلسيل، داعية نشط، وكان متزعما للعمل الدعوي في جامعة الأزهر في فترة دراسته فيها، فهو طبيب لكنه خريج جامعة الأزهر، وشاب من شباب الحزب وابن من أبنائه صغير في السن، حتى لا يقول أحد أن حزب النور يأتي بالأعمار الكبيرة. نستفيد من مشايخنا ومن علمائنا ومن العلماء المصلحين، وأيضا نقدم للناس شبابا ناضجين. فمع كلمة الدكتور رمضان النجدي فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبداية أحيي أهل محافظة الدقهلية الكرام، وأخص عنوانها وعاصمتها المنصورة التي أسأل الله أن يجعلها دائما منصورة. أيها السادة، في واقع مختلف لمصر مختلفة، أوضاع مختلفة لبلد مختلفة، أوضاع تختلف عن كل الأوضاع السابقة، قد آن الأوان لهذا الشعب المبارك أن يكون مشاركا حقيقيا في عملية حرم منها بل سلبت منه لعقود طويلة. فلأول مرة في مصر تفاعل من الشعب ونزاهة في الاختيار وقوة في الأداء وحيادية من القضاء وسلامة من التعدي على النفوس والممتلكات. حقا إنها أوضاع مختلفة هذه الأوضاع وتلكم الأحداث وتلكم المستجدات تحملنا مسؤولية عظيمة مسؤولية تاريخية. وهذا حزب النور لا نقول صغيرا أو كبيرا قديما أو حديثا ولكننا نبحث عن حزب يحقق طموح هذا الشعب يسعى خلف أحلامنا ويبحث عن أهدافنا. فيا ترى ماذا عن حزب النور؟ إن حزب النور رجالا وشبابا فتيات ونساء تعاهدوا على تجديد دماء أمتهم وبعث قيادتها للأمم والقيام بواجب الإصلاح تحت شعار قول الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وما توفيقنا جميعا والله إلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله. انطلاقا من فهمنا الشامل للإسلام دينا ودولة ويعلم الله وكلنا عزم على بناء مصر الحديثة لتكون منارة للعالمين. حزب قد ضم أعضاء شتى من المبدعين كل في مجال تخصصه من كافة طبقات وشرائح المجتمع المصري لتحقيق رفعة هذه البلاد وسعادة أبنائها. مع توضيح الوجه الحقيقي للشريعة الإسلامية وما تتضمنه من عدل مطلق والتزام كامل بحقوق جميع من يعيش في ظلها، حزب تأسس بتأييد العلماء والدعاة الثقات الأمناء الذين هم صمام الأمان لمصالح العباد والبلاد. حزب أصوله ومبادئه واضحة من البداية وأصحابه ومؤسسون كالشمس في رابعة النهار. نريد حزبا تكون كرامة الإنسان هي الأساس. الأمال كثيرة والأحلام عريضة ونحن نضم صوتنا إلى صوتكم. سنحاسب على الأفعال لا على الأقوال. نعم إن القضية ليس أن فلانا فاز بمقعد في مجلس الشعب أو أن القضية ليست في فلان فاته مقعد في مجلس الشعب. ليست القضية في الحصانة أو في المال، إن القضية أعظم من ذلك بكثير. القضية في أن نحافظ على هويتنا أو أن ننسلخ منها. القضية في أن تنعم أجيال أو تشقى أجيال. القضية في استقلال مصر أو احتلالها. القضية أن تبقى مصر متماسكة أو أن تفتت. القضية إما أن نكون وإما أن لا نكون. نسأل الله أن تكون منصورة. اللهم آمين. فاللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شررنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أستاذ الدكتور أستاذ لغة عربية في جامعة الأزهر وهو رئيس أسرة سفينة النجاة في هذه الجامعة التابعة للدعوة السلفية وله العديد من المؤلفات مجال التفسير ومجال الحديث. هنستأذن فضيلة الدكتور أن يقدم لنا إطلالة يسيرة عن البرنامج الاقتصادي لحزب النور في 4 أو 5 دقائق فليتفضل مشكور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا الكلام صعب في وجود فضيلة الشيخ الدكتور أستاذنا أحمد فريد يعني حفظه الله، فضيلة الأستاذ نادر بكار المتحدث باسم الحزب وفضيلة إخواننا جميعا. ولكن سريعا جدا نذكر لكم بعض البرامج الاقتصادية في حزب النور. صلى على النبي يا أخواننا، صلى على الحبيب. أول حاجة نود أن نفرح بها المصريين إن شاء الله رب العالمين إن احنا في حزب النور أنشأنا بنك إسلامي يعمل على النهوض باقتصاد مصر إن شاء الله رب العالمين. مشروع مقدم من حزب النور يعمل على النهوض باقتصاد مصر إن شاء الله رب العالمين. بنك النور يا أخوانا هيعمل على مبدأ الشراكة وعلى مبدأ المضاربة وعلى مبدأ السلم وعلى مبدأ القرض الحسن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للاستثمار الخارجي اللي هو يبقى داخل جمهورية مصر العربية إن شاء الله رب العالمين، احنا داخل حزب النور إن شاء الله سنحاول أن نغير الاستثمار الخارجي في مصر، بدلا من أن يكون في صناعات لا تقوم بالنهوض باقتصاد مصر إلى صناعات أخرى تقوم باقتصاد مصر إن شاء الله. يعني سنحاول أن يكون الاستثمار الخارجي في مصر على حسب احتياج السوق الداخلي. يعني احنا نحتاج إلى صناعة سيارات، نحتاج إلى أجهزة كمبيوتر، نحتاج إلى برمجة وإلى تكنولوجيا، فسيكون الاستثمار الخارجي داخل مصر إن شاء الله سنحاول أن يكون هذا الاستثمار وسنعمل على ذلك في ما يحتاجه السوق المصري الداخلي. سنحاول أن ندعم العمالة المصرية، أن ندعم المهندسين المصريين وأن ندعم الفنيين المصريين داخل هذا السوق الداخلي للاستثمار الخارجي إن شاء الله رب العالمين. عندنا مشروع زراعي إن شاء الله رب العالمين سنحاول من خلاله أن ننتج ملايين، أن ننتج عدة ملايين من القمح لكفاية الشعب المصري في المرحلة القادمة إن شاء الله رب العالمين. سنحاول أن نبتعد عن استيراد القمح داخل مصر حتى يكون القرار السياسي والأمني بعد ذلك لأبناء مصر، لأننا طالما نأخذ القمح ونأخذ ما نأكله من الخارج فسيترتب على ذلك بلا شك إن القرارات السيادية لا تكون لأبناء مصر. فالفترة القادمة إن شاء الله سنحاول في حزب النور أن ننتج ما نحتاجه من القمح ومن الدقيق حتى يكون لنا قرار سيادي داخل جمهورية مصر العربية إن شاء الله رب العالمين. سنحاول في حزب النور كذلك أن نرعى مصالح المصريين في خارج مصر، سنحاول أن نحمي كرامة المصريين في خارج مصر عن طريق وزارة القوى العاملة وعن طريق وزارة الخارجية. نحمي المصري من الداخل بوزارة القوى العاملة، نفعل له قضايا مهمة ما كانت تطرح للمصريين أثناء سفرهم إلى الخارج. ووزارة الخارجية إن شاء الله رب العالمين سنفعل دورها في حماية المصريين في خارج مصر. يعني نحاول أن نمنع الترحيلات التي يتعرض لها المصريون بالخارج، نحاول أن نمنع المعاملة غير اللائقة بالشعب المصري بالخارج. نحن نعلم كرامة المصريين ونعلم ما ينبغي أن يكون لأبناء مصر، نعلم ما ينبغي أن يعامل به أبناء مصر إن شاء الله رب العالمين. سنحاول أن نرفع سقف الدخل في قناة السويس إن شاء الله في المرحلة القادمة من 5.5 مليار أو 6 مليار على أعلى تقدير حتى يصل إلى 14 مليار جنيه الفترة القادمة إن شاء الله. سنطالب في حزب النور بخصوص قناة السويس في المرحلة القادمة إن شاء الله رب العالمين أن يتحول أو أن تتحول تعريفة المرور في قناة السويس من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري حتى نعيد قيمة الجنيه المصري إلى مستواه الحقيقي. وهذا حق لنا في دولة لها سيادة على أرضها، نحن لسنا بدعا في ذلك، كل دولة من حقها أن تنظر في مثل هذه الأمور. طالما أن قناة السويس احنا عارفين أن هي قناة ملاحة عالمية، نعلم أنها قناة ملاحة دولية، ولكن نعلم كذلك أننا لنا سيادة عليها، أن لدولة مصر سيادة كاملة على قناة السويس. في حزب النور بفضل الله عز وجل عندنا مدارس جديدة حديثة
تحاول ان ترتقي بمصر الى اعلى الدرجات. عندنا في حزب النور مدارس عرضنا برنامجها التعليمي على دولة اليابان. يعني ايه؟ يعني نريد ان تكون مصر دولة حديثة عالمية متقدمة مثل دولة اليابان ومثل امريكا ومثل فرنسا مثل دول اوروبا. بس عاوزين مع ذلك مع هذا التقدم العلمي الذي ننشده لابناء مصر نريد مع ذلك ان ندخل الجنة. يعني عاوزين نبقى دولة عالمية حديثة، نريد ان نكون دولة متقدمة، نريد ان نصنع سيارات وان نصنع طائرات وان نصنع الات برمجة، نريد ان نصعد الى القمر، نريد ان نكون قبلة للطب العالمي، ونريد ان ندخل الجنة، ونريد ان لا نبتعد خطوة واحدة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا عيب في حزب النور؟ نريد ان نكون دولة عالمية في كل المجالات وفي كل المستويات، ولكن نريد ان يكون القرآن وان تكون السنة وان يكون هدي علماء السلف بين ايدينا وبين عيوننا وفي قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اساس الحضارة، النبي صلى الله عليه وسلم هو اساس الحضارة في العالم كله. ولا تسمع لأي إنسان يحاول أن يشوه الفكرة الإسلامية. يا إخواننا، ألا يكفي أن يشهد لنا الأعداء؟ ألا يكفي أن يشهد لنا مفكر من أوروبا اسمه برنارد شو ويقول لو كان محمد حيا الآن لاستطاع أن يحل مشاكل العالم ريثما يشرب كوبا من الشاي؟ ألا يكفي أن يقول مايكل هارت الامريكي العظماء 100 وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ اذا شهد لنا الاعداء بذلك من اوروبا ومن امريكا، الا نعتز نحن بسيدنا وسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا اخوان، نحن الان في مفترق الطريق وفي اعناقنا امانة عظيمة نحن والله نخاف منها امام الله. والله ما دخلنا هذا المجلس لا من اجل كرسي ولا من اجل منصب ولا من اجل جاه، وانما من اجل ان ننصر شريعة الحي الذي لا ينام. فهل تعاونونا في هذا الامر؟ هل تعاونونا في هذا الامر يا اخوان؟ هل تعاونون حزب النور في نصرة شريعة نبينا محمد؟ الإمام الحسن البصري يقول إن الإسلام يوم القيامة يتصفح وجوه الناس ثم يقول يا رب هذا نصرني، ويقول يا رب هذا خذلني، فهل منكم من هو من أنصار الإسلام؟ اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم اجعلنا سببا لنصرة الشريعة والقرآن. اللهم احمل على ايدينا الخير للبلاد، واحمل على ايدينا الخير للعباد. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تفتنا في دنيانا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي.